بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. هذا الباب كذلك أدرجه البخاري في كتاب الجنائز، لأن له صلة بموضوع الجنائز: هل يصلى على المنافق، وهل يستغفر له؟ وذكر هذا الحديث، وذكر قبله التعليق، قال: رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ابن عمر هذه قد سبقت برقم 1269، مرت معنا في باب القميص الذي يكف، ونص الحديث سأذكره لكم. ويقول فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويذكر فيه عبد الله بن عمر أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: آذني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه، فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هذا هو نص الرواية التي سبقت بهذا الرقم الذي ذكرته، وهو حديث ابن عمر. أما الحديث الذي ذكره هنا هو حديث من؟ هو حديث سيدنا عمر رضي الله عنه. وكما ترون هنالك مقاربة بين رواية ابن عمر وبين رواية أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا طبعا أن اللفظ هنا كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له أو يغفر له لزدت عليها. قال العلماء، علماء الحديث أو بعض علماء الحديث، قال هذه الرواية أصح رواية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لا زدت عليها، لأن النص الذي يوجد في الآية، نص الآية صريح بأن كثرة الاستغفار لا تفيده. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فكل من يقرأ هذه الآية تبين له أنه لو زاد على 70 لا يغفر له. لذلك هذه الرواية التي وردت هنا هي أصح من الروايات التي فيها سأزيد على 70، عرفنا؟ فهذه رواية صحيحة تتناسب مع نص القرآن الكريم ومع يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم منها. ومن هنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وأعطاه قميصه، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو استغفر لهم فلن يغفر الله تعالى لهم، لكن ماذا قصد من هذا الاستغفار وهذه الصلاة؟ أراد قلب عبد الله ابن عبد الله، يعني أراد هذا الرجل الصحابي الذي هو ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، فكان يريد أن يرعى خاطره ويجبر خاطره ويريد أن يسره وأعطاه قميصه. طيب هذا الرجل إن استغفر له أو ما استغفر له مثل بعضه، لكن ما الذي كسبه النبي في ذلك؟ قلب الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله تعالى عنه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إليه عمر وقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ هذه العبارة أين يوجد النهي في الصلاة على المنافقين؟ لم يكن قد نزل نهي صريح بعد، وإنما فهم عمر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم جعله سيدنا عمر نهيا، لذلك بعد هذا نزل النهي الصريح. فقال هنا: فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين أو الاستغفار لهم متى جاء؟ جاء بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتنم فرصة أنه لم يكن هنالك نهي صريح ليطيب قلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله تعالى عنه. ولذلك يستنبط من هذا أيها الإخوة بأنه إذا أنت طيبت خاطر رجل أو إنسان في قضية لا تخالف الشرع فهذا أمر جيد وأمر طيب، وهذا فيه خير، خاصة إذا كان فيه خير للمسلمين جميعا. وقلت لكم بأن ورد في بعض الروايات أنه يعني أسلم عدد من المنافقين بعد ذلك لما وجدوا رأس النفاق في لحظة الفراق أراد قميص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كأنه إقرار من أعماقه بأن النبي على حق. لذلك هذا العمل وهذا التصرف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لإسلام عدد من المنافقين الذين كانوا يفطنون الكفر. طبعا الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أنه كما قال صاحب لامع الدراري، قال كلاما جميلا، قال: من علم منه الشرك والكفر لم يجز الاستغفار له. هذا يعني أمر قطعي، واحد معلن الشرك والكفر لا يجوز أن نقول غفر الله له، لا يجوز الاستغفار له. أما إذا لم يعلم ذلك منه على وجه اليقين جاز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول كيف استغفر إذن لعبد الله بن أبي، نقول استغفر له مع علمه بنفاقه، لأنه ما الجواب؟ لم يكن قد نزل النهي الصريح في ذلك. هذا هو الأمر. ابن الملقين صاحب كتاب التوضيح شرح الصحيح، وهذا الكتاب طبع أخيرا، طبع وهو كتاب قيم، يقول ابن الملقين في كتابه هذا: هذه الآيات نزلت في أقوام بأعيانهم، والله عرف النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم. لذلك يقول ابن الملقين: فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عما لا يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بعدد من المنافقين فقط. من هم؟ ورد في ابن الملقين بأنه أخبره عن 17 رجلا من المنافقين، هؤلاء أخبر عنهم. لذلك قال: لم ينهى إلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم، ولم ينهى الناس. وفعلا لأن أولئك المنافقين كانوا يناكحون المسلمين ويتوارثون منهم وتجري عليهم أحكام الإسلام لاستتارهم، يعني كانوا كفارا لكن كانوا يستترون بكفرهم. ومن هنا من الذي كان واعيا لهذه المسألة تماما؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كان سيدنا عمر ينظر إلى حذيفة بن اليمان في شأن بعض هؤلاء الذين يشك فيهم، فإن وجد حذيفة صلى عليه يصلي عليه، وإن وجد حذيفة لم يصلي عليه يتركه. طبعا يتركه دون أن يصير بلبلة، انتبهوا قضية هامة جدا. حتى سيدنا حذيفة لما ترك الصلاة على المنافق هل قال للناس لا تصلوا عليه؟ لا، ما فعل هذا، هو وحده ما صلى عليه، لأن أمر المنافقين يبقى على الستر، الله عز وجل سترهم فيبقون على هذا. وسيدنا عمر رضي الله عنه كذلك اتخذ هذا الموقف، فهو لا يصلي عليه حين يجد حذيفة بن اليمان امتنع من الصلاة عليه، وكذلك لا يشيع أمره بين المسلمين جميعا. إذن الخلاصة بأن من علم كفره وشركه لا يجوز أن يصلى عليه ولا أن يستغفر له، هذه قاعدة قالها جميع العلماء. طيب الآن الكافر لا يصلى عليه لا يستغفر له، لكن الآن موضوع المقام على قبره ومواراته ودفنه وغير ذلك، ما الحكم؟ أيترك أم ماذا؟ قال العلماء: أما المقام على قبره فغير محرم بل جائز باتفاق، جائز لوليه القيام عليه لإصلاحه ودفنه. طبعا هل يترك الميت ولو كان يعني كافرا يتركه ابنه المسلم؟ لا يتركه، وإنما ينبغي عليه أن يقوم بدفنه ومواراته التراب. وهنالك حديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود برقم 3214، ورواه النسائي 1110، يعني الجزء الأول صفحة 110، وهو عن من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أبا طالب مات. فقال له عليه الصلاة والسلام: اذهب فواريه. فقال له: إنه كان مشركا. فقال: اذهب فواريه. فلما واريته رجعت إليه فقال: اغتسل. طبعا هذا الحديث يستدل به على أنه لا بأس أن يصلح ويقام بدفن الكافر ولو كان أبا أو كان أخا، إذا كان أبا أو كان أخا، لكن في الحقيقة أخواني أن هذا الحديث ضعيف في إسناد ناجي بن كعب متفق على ضعفه، وضعفه عدد من المحدثين. وما الذي يدل على ضعفه؟ هلا نحن بدنا نثير فيكم يعني تذكر الأحاديث الصحيحة التي تدل على ضعف هذا الحديث. مر معنا الحديث الصحيح، بدنا نعمل عصف ذهني حتى دائما نستثير الأفكار ونستثير الذاكرة في معرفة الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الذي مر معنا أن أبا طالب لما حضره الموت، تذكرون، كان النبي فوق رأسه، وكان سبقه كذلك من أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له قل لا إله إلا الله، وهما أترغب عن ملة عبد المطلب، عن ملة أبيه؟ فكان آخر كلمة قالها أبو طالب على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته وحضر اللحظات الأخيرة، فكيف بقى بيجي يعني في الحديث أنه ذهب سيدنا علي، أنه عمك الشيخ الضال في بعض الروايات مات؟ فهذا الحديث أيها الإخوة ضعيف وليس صحيحا. نحن بحاجة ماسة دائما، كل طلاب العلم بحاجة ماسة إلى أن نقابل دائما بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة في الموضوع نفسه. هي قضية هامة في نفس الموضوع، حين نجد أن هنالك يعني في مخالفة، فهذه المخالفة تزيد الحديث الضعيف ضعفا. ونتوسع في هذا في وقت آخر إن شاء الله تعالى. لكن لو كان هذا الحديث ضعيفا، إلا أن حكم أن يقوم الرجل على دفن الميت ولو كان مشركا فلا يعني خلاف فيه. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين قال: مات رجل يهودي له ابن مسلم، فذكر ذلك لابن عباس، يظهر هذا الابن ما ذهب في جنازته، هيك يظهر، لأنه اسمعوا كلام ابن عباس، قال: فقال كان ينبغي له أن يمشي معه ويدفنه. وذهب ابن عباس إلى أكثر من ذلك، قال: ويدعو له بالصلاح ما دام حيا. طبعا ما دام الإنسان حي ندعو لكل الناس أن يهديهم الله تعالى وأن يصلحهم، فإذا مات يعني مات على الكفر والشرك وكله إلى شأنه ولم يستغفر له، لأن الله قال: قرأ ابن عباس: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. طبعا الآية قبلها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا الحديث الذي أورده ابن أبي شيبة في المصنف يدل على أمرين: الأمر الأول أنه جائز للأبي أو الأخي ولو كافرا أن يخرج معه ولده وأخوه فيدفنه ويشيعه، وأنه يدعى للكفار بالهداية ما داموا أحياء. تذكرون، وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يرحمكم الله. فماذا كان النبي يقول لهم؟ كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعي لهم بالهداية. فإذا الرحمة تكون بعد الهداية، فيظهرون العطاس أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليظفروا بدعوة الرحمة. هن مو حريصين على الرحمة، يعني مو تظنوا أنهم حريصين على الرحمة، دعاء الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ماذا كانوا يريدون؟ أخبات اليهود مكارين ملعين، يعني مغضوب عليهم مضالين سواء في آن واحد، كانوا يريدون إذا قال لهم النبي يرحمكم الله اعتراف بطريقتهم ودينهم. فهن مو حريصين على دعاء الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حريصين على أنه يعترف بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بهم عن طريق إيه؟ يدعي لهم بالرحمة، والرحمة لا تكون إلا للمؤمن وللمسلم. نعم، هذا طبعا بعض معاني الحديث. هنالك معاني أخرى للحديث استفاد منها من موقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما قال وثبت إليه. سيدنا عمر كان يغار على الدين، ويغار على النبي صلى الله عليه وسلم، ويغار على جماعة المسلمين رضي الله تعالى عنه. إذا قال له أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه ولا عنفه ولا لامه، بل تبسم. الله أكبر، شوفوا الموقف العظيم. اعرفوا كيف يجب أن تفعلوا إذا واحد جاءك ويعني لامك بمسألة من المسائل وهو لا يعلم حقائق الأشياء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. والحديث اللي مر معنا في حديث ابن عمر، شو يقول عمر؟ جذبه عمر رضي الله تعالى عنه، قال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فيقول فلما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خيرت فاخترت، يعني عطائي النبي الحكمة من ذلك. فقال العلماء يستفاد من هذا أنه لا بأس للوزير الفاضل الناصح، لكن الفاضل والناصح أن يذكر ما عنده من الآراء، ولا حرج عليه أن يخبر سلطانه أو أميره بما عنده من الرأي وإن كان مخالفا لرأي أميره أو لرأي سلطانه، أو كان عليه بعض الخفاء فيما يفعله هذا الأمير أو ما اجتهاد السلطان في هذه المسألة. ثم قالوا ولا يتوجه إليه سوء الظن. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمله ويتبسم له مع أنه أكثر عليه؟ قال أكثرت عليه. ثم يقول فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يومئذ، كيف أنا أعمل يعني أتجرأ على النبي بهذا الشكل؟ الذي شفع لسيدنا عمر نيته الحسنة، حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الدين بشكل عام. فلما كان الباعث لسيدنا عمر رضي الله عنه أن يقف هذه الوقفة وأن يراجع النبي عليه الصلاة والسلام، باعثه عظيم وطيب وكريم، وهو الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة على الإسلام، لذلك النبي لم يعنفه ولم يوبخه ولم يلمه أصلا، ما لامه حتى، ولا ورد في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لامه. لحنا المشكلة إخواننا، أحيانا الإنسان يجد خطأ من إمام أو مدير مدرسة أو إنسان يعني له مركز ما، فحين يريد أن يبدي رأيه لا يكون الباعث الذي عنده أن يعني يظهر رأيه ليقوم الاجتهاد الآخر. كثير من الناس يظهرون آراءهم للتوبيخ والتقريع وليظهر أنه هو فهمان أكثر من هذا الإنسان الذي هو أعلى منه درجة، وكثير منهم يريد أن يظهر جهل هذا الإنسان اللي درجته أعلى. فكثير من النوايا تكون نوايا سيئة وخبيثة ولا يريد صاحبها الحق، أليس كذلك؟ يعني هلأ واحد مثلا بده ينهى إنسان عن غلط بالفقه، أو بده يقول له والله أنت مثلا وقعت في بدعة، بيمسح فيه الأرض. ما تحتاج المسألة إلى هذا، يجب أن يكون الأمر دائما الباعث فيه الإخلاص للدين. لما يكون الباعث الإخلاص للدين يكون كلام هذا الإنسان المنتقد كلاما مقبولا ويكون كلاما سبحان الله يأخذ طريقه إلى القلوب. أما كثير من المنتقدين يكون قصدهم بيان دقة نظرهم وعمق فكرهم ورجاحة عقلهم وسخف تفكير الآخرين، وهذه قضية خطيرة جدا. مو هيك بيصير يا جماعة؟ هذا الأمر يجب أن نصحح النية فيه. أنت تريد أن تقول أنه أخي أنت كلامك غلط، صحح النية قبل أن تقول هذا الكلام الذي تريد أن تنتقد به الآخرين، ولتكن نيتك نصرة دين الله سبحانه وتعالى وبيان الحق في المسألة كما تراها، لا تكن نيتك النيل من الآخرين والغمز منهم والتعريض بهم والطعن بهم أمام الآخرين. فسيدنا عمر يعني مع أنه الذي يقوله تبين أنه هو الصحيح وهو الحق، ومع ذلك ماذا يقول؟ تعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين. شلونك أنا بعمل؟ وطبعا كان له مواقف عدة، من جملتها أشهر موقف إيه؟ موقف الحديبية، كذلك موقف معروف ومشهور بالنسبة لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن النبي كما قلت لكم كان يحتمله لمعرفته بصدق طويته وبحسن نيته وبغيرته وحرقته النبي عليه الصلاة والسلام تركه. فإذا فليكن الباعث لنا على كل أمر بمعروف أو نهي عن المنكر الإخلاص لهذا الدين والحرقة على جميع المسلمين. طبعا في الآن فائدة أخرى وهي للأمير أو السلطان بأن يعني يصبر على ما يوجه إليه من نقد، كما صبر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنت يعني كنت في درجة الإمارة أو الإدارة أو إلى آخره، واحد انتقدك إياك أن توبخه وتقرعه وتجعله لا يفهم شيئا ولا يعي شيئا وما أدرك الموضوع، ولأنه لضيق أفقه وقلة عقله وكذا هو ينتقل. لا، يجب علينا أن نصبر وأن نسكت وأن نتلقى كل ما يقال لنا بإيه؟ بالابتسامة. تلقوا كل نقد بالابتسامة، هي قاعدة إخواني، تلقوا كل نقد بإيه؟ بالابتسامة، لا بالغضب الشديد ولا بالعنف والوعيد. فالنبي هنا ماذا قال؟ أعدد عليه قوله: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إخواني الكرام ما أحوجنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أمورنا الخاصة، في معاملاتنا الخاصة، في سلوكنا مع بعضنا، ما أحوجنا إلى سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في كثير من الأحوال نقرأ السيرة ونقرأ الأحاديث النبوية ولا ننتفع بهذه التفصيلات الدقيقة التي توجد فيها، أليس كذلك؟ نحن هيك نصير نأخذ بعض الأحاديث ونحطها قدامنا، أي نعم، كلمة حق عند سلطان جائر وراكدين ماسكين السيف وراكدين، طولوا بالكم شوفوا الأحد، كل مقام مقال. فالحكيم والعليم والذي يعرف دقائق سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودقائق حياته يعرف كيف يتصرف في كل المواضع. نعم، فإذا كنت صاحب منصب ووجه لك نقد ماذا تفعل؟ ابتسم، ابتسم. لما بتبتسم إذا كان اللي عم بوجه لك النقد ولو خبيث شو صار فيه؟ أسقطت في يده وانتهت القضية، ما نشب خلاف شديد بينكما ولا ثارت معركة لا نهاية لها ولا حصل الفراق بينك وبينه ولا عد انت تحاكي ولا عدو يتكلم معه. والله يا ريتنا يا أخواننا الكرام الأفاضل نقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعين بصيرة، ونقف عند هذه المقاطع وهذه المفاصل التي بها نتعلم كيف يعامل بعضنا بعضا لنحافظ على الجماعة. نحن مشكلتنا انه اي مشكلة بتشق الجماعة فورا وبلا تأخر. هذا صاير معنا لما لا يا جماعة. لذلك يجب ان نتعلم كيف يعامل بعضنا بعضا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نأتي إلى الباب الذي بعده، باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة، وفي رواية مر بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. طبعا الحديث معروف وسمعناه كثيرا، لكن لابد من الوقف عنده لأن البخاري ذكره في هذا الكتاب، وقال باب ثناء الناس على الميت، قالها بهذا الإطلاق باب ثناء الناس على الميت. يعني ما المراد من هذا؟ يعني مشروعية الثناء على الميت وجوازه مطلقا. نعم، قالوا بخلاف الحي كما قال الحافظ ابن حجر. الثناء على الميت مو مشكلة، أما المشكلة الثناء على الحي، لأن الحي إذا أثني عليه لا يؤمن معه الزهو وإفساد نفسه والكبر، وهذا يعني لا نريد أن نذكر الأحاديث اللي واردة فيه، أحاديث كثيرة، يكفي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجه المداحين التراب إلى آخره. إذا ورد يعني حديث من هذا القبيل نذكره إن شاء الله. لكن قالوا المديح للحي جائز شريطة ألا يؤدي إلى الزهو. يعني أحيانا يكون المديح في اضطراء في مبالغة، نعم، ويكون في تضخيم وتهويل، فهذا لا شك خطر على المادح والممدوح في آن واحد. طيب هنا يقول سيدنا أنس بن مالك مروا بالجنازة الأولى فأثنوا عليها خيرا. يعني في بعض الروايات ذكرت ماذا قالوا، مثلا قالوا في رواية الحاكم عن أنس قالوا كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. فهذه الرواية فسرت ماذا أثنوا عليه، قالوا فسر فيها ما أبهم في هذه الرواية. في بعض الروايات قالوا لنعم المرء لقد كان عفيفا مسلما. المهم أثنوا عليه خيرا، أثنوا على الميت خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ما معنى وجبت؟ قال العلماء المراد بالوجوب الثبوت، كلمة وجبت يعني ثبتت له الجنة، والأصل أنه لا يجب على الله شيء. هل يجب على الله شيء؟ لا، ولكن الثواب فضل من الله والعقاب عدل من الله. الثواب فضله والعقاب عدله سبحانه وتعالى. فهنا وجبت، الله عز وجل يعني يكتب ويثبت له الجنة تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. طيب الثاني أثنوا عليه شرا كذلك قال وجبت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك فقال أنتم شهداء الله في الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، من المخاطب بهذا؟ بعض العلماء قال المخاطب بهذا الصحابة طبعا، لكن الصحابة فقط. ليه؟ قالوا لأن من بعدهم ليس في درجتهم من التثبت والتوثق والعدالة والضبط. يعني في قد يأتي من بعدهم من المبالغين أو من الذين يهولون المسائل. لذلك قال بعضهم هذا مخصوص بالصحابة لأنهم ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال علماء آخرون بل الصواب أن ذلك يختص بكل الثقات والمتقين. إذن ليس هذا مقصورا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل من كان على صفتهم من الإيمان أيضا. طيب الآن حصر العلماء أن الذي يثني بخير إذا كان من المتقين وإذا كان من أهل الفضل والصلاح فهذا الذي كلامه يقال له وجبات، وهذا ذكره الداودي أحد الشراح بصريح عبارة. اسمعوا هذا الكلام، قال الداودي: معنى هذا الحديث عند الفقهاء إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق، لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق. لو واحد أصلا فاسق وفلتان وأثنى عليه كلها الفسقة يقال وجبت له الجنة يعني؟ لا. لذلك اشترطوا، قالوا هذا إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق، لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق فلا يدخلون في معنى هذا الحديث. كذلك بالنسبة لمن قال أثني عليه بشر، شرط أن يكون الذي أثنى عليه بشر ليس عدوا له، لأنه إذا كان عدوا له فإذا كان على قيد الحياة لا تقبل شهادته فيه. معلومكم مما يرد الشهادة أن يكون بين الاثنين عداوة، فإذا كان بين رجلين عداوة ترد شهادة أحدهما في الآخر في الدنيا، وبالتالي من باب أولى إذا مات فأثنى عليه شرا أن تقبل شهادته في هذا. فإذا في ضوابط، من أثنى خيرا يجب أن يكون من أهل الصلاح والفضل والتقوى والحكمة، ومن أثنى شرا يجب كذلك أن يكون من أهل الصلاح والفضل وأن لا يكون عدوا لهذا الذي ذكر فيه هذا الشر. طبعا هذا باب ممكن أن نتوسع فيه، بأن كثير من العلماء بتلاقي يطلق بعضهم لسانه بالبعض الآخر، تقول فلان تكلم عن فلان، بيكونوا متعاصرين، بيكونوا في وقت واحد. العلماء قالوا في قاعدة يعني مبدئية لها تفصيلات تأتي فيما بعد، قال: ومن هؤلاء الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه وجزاه الله خيرا، قال: كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. لأن الغالب أن كلام الأقران في بعضهم الدافع عليه الحسد، يعني واحد صار له منزلة وصار له ذيوع وشيوع وكلامه مقبول وتاته، فواحد مثل حكايته بدرجته أطلق لسانه فيه، فهذا الكلام يجب ألا يتناقل وألا يذكر. تقول والله فلان في نال فلان يعني كان تكلم فيه كلام قاسي جدا، قل له كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، لأن الباعث عليه الهوى والنفس الأمارة بالسوء والحسد وغير ذلك على الغالب، إلا إذا كان من تكلم بعلم بأدلة شرعية صحيحة لا بأوهام ولا بتهويلات لا قيمة لها. إذن عرفنا معنى أثنيتم عليه خيرا وأثنيتم عليه شرا. لذلك ماذا قال القرطبي في المفهم؟ قال قريبا من هذا الكلام، قال: ذلك في من علم الله، يعني لو أثنى عليه شرا أو أثنى عليه خيرا، أنه لا يحمله عليه الحسد والعداوة إذا أثنى شرا، أو يحمله عليه فرط المحبة وكثرة الإطراء إذا أثنى عليه خيرا، والغلو المذموم. في ناس سبحان الله لحنا مصيبتنا الغلو، كثير من الناس مصيبتهم دائما يغالون، إذا حبوا واحد بينزلوه من سابع سماء، وإذا كرهوا واحد بينزلوه لسابع أرض. ما في توسط بالمرة، لا يوجد إنصاف، لا يوجد عدل. هي مصيبة أصيب بها المسلمون اليوم، وهذا طبعا دليل على تمكن الهوى من القلوب، ودليل على استحكام النفس الأمارة بالسوء بالتصرفات والأفعال. ولذلك منلاقي جسم المسلمين هش. ما سبب هذه الهشاشة؟ سببها هذا غلبة الأهواء وعدم الاحتكام إلى الشرع بإنصاف وتجرد واستقامة واعتدال. لذلك نقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأنا أقول، ما بدي أطلع كثير على الموضوع، لكن أنا بقول كلمة واحدة: هنالك آية لو أن المسلمين عملوا بها لألغيت كثير من الخلافات فيما بينهم، ولارتفع كثير من الخلاف فيما بينهم. آية واحدة. ما هذه الآية؟ قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. سبحان الله، ما هذا الآية العظيمة؟ وإذا قلتم فاعدلوا، كن عندك عدل بالكلام، لا تزيد ولا تنقص، لا تفرط وتغالي، ولا يكون في عندك كذلك مغالاة من الطرف المقابل، ما يكون في شطط ولا يكون في وكس، يكون في اعتدال. وإذا قلتم فاعدلوا. لذلك هنا: أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، أثنوا عليه شرا وجبت له النار. إلى ضوابط أم لا؟ لها ضوابط، وهذا الذي يجب أن نعرفه. فمن أثنى عليه فاسق، أثنى عليه الفسق كلهم، كل ثنائهم لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. لذلك القرطبي قال بعد هذا، وهذا كلامه في كتابه المفهم، إذا رجعتم إلى المفهم شرح مختصر مسلم، قال هذا الكلام الجميل، قال: ولكن إنما ذلك لمن وفقه الله ليقول قولا عدلا، عدلا بما علمه ممن يريد به الله سبحانه وتعالى. الإمام النووي له كذلك مثل هذا الكلام، وله رأي آخر كمان. اسمعوا شو بيقول النووي، وهذا الكلام قاله في شرح صحيح مسلم. يقول النووي: للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، يعني نفس الكلام السابق الذي ذكره القرطبي وابن الملقن وجميع العلماء، قالوا هذا لمن أثنى عليه أهل الفضل. اثنين، اسمعوا الكلام: وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله، يعني ما عمت عنه والله هذا كان إيده للخير وقيام ليل وكذا، هو بحياته لا تبرع ولا دفع لأحد، ولا وصلاة الصبح يدوبه يجيبها بوقتها مثلا. لذلك يقول: وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس مرادا بالحديث. هذا قول. القول الثاني هو رجحه النووي، يقول أن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظم الناس الثناء عليه، كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة. أنه لما ألهم الناس الكلام عنه في هذا، فكأنه هي إشارة إلى أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. يعني ما نعرف أفعاله، لكن جرى الثناء عليه على ألسنة الناس دون معرفة حقيقة أفعاله. لكن يقول: لكن إن لم تكن أفعاله تقتضيه والناس أثنوا عليه، فيقول معنى ذلك أنه لا تحتم عليه العقوبة، بل هو في المشيئة. فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه، استدلنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء له المغفرة، وبهذا تظهر فائدة الثناء. هذا كلام الإمام النووي. لكن القول الأول الذي ذهب إليه أكثر العلماء بأن الثناء إنما هو لمن أثنى عليه أهل الفضل والصلاح، وكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله. طبعا هم مين أتى النووي بهالكلام؟ وقبل منه ابن الملقين يعني قال قريب من الكلام يعني أحد الاحتمالات ذكره، قال فهمنا هذا من الحديث الذي رواه البخاري، سيرد معنا نحن برقم 3209، بعيد شوي يعني إن شاء الله بصير قريب. نعم، برقم 3209 من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. طبعا هون إذا وضع له القبول، لكن ما في هنالك أشياء مخالفة للشرع يعملها ويقوم بها؟ إذا في مخالفات للشرع واضحة لن يعني يطلق الناس ألسنتهم في الثناء عليه، لكن قد يكون رجل صالح طيب هيك بينه وبين نفسه صلته بالله محكمة وطيبة، الناس لا تطلع على دقائق أعماله، لكن سبحان الله الناس تحدثت عنه بخير، فهذا من المبشرات على كل كما قال بعض العلماء أن وضع له القبول في الأرض، لأنه لا شيء في عمله يناقض الشريعة. هذا أمر هام جدا، إذا كان في أعماله وسلوكه ما يخالف الشريعة يعني بشكل واضح وجلي فهذا لا يقبل الثناء فيه. قال ويشهد لهذا قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني، فهنالك أشياء تكون محض يعني عطاء من الله لا يدري الإنسان كيف أتت، ما لها أدلة ظاهرة، ما في إلى يعني حيثيات واضحة، هي بيننا وبين الله عز وجل. لكن احنا بنرجع بنقول الأصل الذي أكثر العلماء عليه أن الثناء محصور فقط بأهل الفضل والصلاح وأهل الحكمة والإيمان. هنالك حديث رواه الإمام أحمد في المسند، نعم، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون، قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس إلا أن فيه ضعفا، ففي إسناده مؤمل ابن إسماعيل وهو معروف بأنه سيء الحفظ، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة يقوي، وهو قول رواه الإمام أحمد بالمسند برقم 8989 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يموت يشهد له 3 أبيات، يعني لا أقل نيك 4 هون 3، من جيرانه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبدي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. على كل هذا يدل على أنه يجب أن يكون المرء مع جيرانه في علاقة حسنة، وأن لا يكون بينه وبين جيرانه مشكلات وخلافات ومشاكسات إلى آخر ما هنالك، بل مطلوب من المؤمن أن يكون حسن الخلق مع الناس جميعا، ولا شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من الخلق الحسن. هذا الذي الخلق الحسن، أنا أقول الخلق الحسن عبادة لمدة 24 ساعة، عبادة يوم وليلة كامل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة بحسن خلقه يدرك درجة الصائم القائم، الصائم في النهار والقائم في الليل، فبحسن الخلق أنت في عبادة 24 ساعة ليل نهار، هي عبادة عظيمة. لذلك إذا شهد لك جيرانك بحسن خلقك وشهدوا لك بخير غفر الله تعالى لك ما لا يعلمون. الآن بقي عنا مسألة وما نستطيع نقرأ يعني الباب اللي بعده. قد يسأل أحدنا كيف قال أثنوا عليه شرا والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، مع أن الثناء بشر نوع من الغيبة، والغيبة ممنوعة في الشرع، وهنالك أحاديث كثيرة تحذر من الغيبة، فالثناء عليه بشر ضرب من الغيبة، فكيف أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ بل هنالك ما يدعو إلى الإمساك عن ذكر المساوئ، يعني مو فقط غيبة ممنوعة، فهنالك نهي صحيح عن سب الأموات، وسيرد معنا الحديث قريبا برقم 1393، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص صاروا بين يدي الله، والله يتولى حسابهم ويتولى شأنهم. فإذا كيف نجمع بينهما؟ حديث قال النبي فيه لا تسبوا الأموات، وحديث أثنوا شرا فأقرهم وقال وجبت. الجواب عن ذلك فيما قاله عدد كبير من العلماء، وأنقل لكم ما قاله الإمام النووي رضي الله عنه جزاه الله خيرا، قال: فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار. يعني المنافقون لو ذكرنا طاماتهم، والكفار إذا ذكرنا مثالبهم وعيوبهم وأثنينا عليهم شرا فلا مانع من ذلك. نعم، قال: فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق. إن واحد يتظاهر بالفسق، يتظاهر بالمعصية، هذا لا حرمة له، لا حرمة له أبدا. فلذلك قال الإمام النووي: أما هؤلاء، يعني المنافقون والكفار الذين يتظاهرون بالفسق، فلا يحرم ذكرهم بشر. لماذا؟ قال: للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم، والتخلق بأخلاقهم. ولذلك قال: هذا الحديث بالذات محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا. عرفنا؟ إذن أثنوا عليه شرا لأنه ما كان مستور، وإنما كان إما يتظاهر بالمعصية أو يعينه، أو كان معروفا بالنفاق. فهذا هو الجواب في هذه المسألة. وقال النووي: هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن سب الأموال. بالمناسبة إخواني، الإمام النووي في كتابه النفيس الأذكار قد بسط القول في هذه المسألة تماما، وبين ما الأسباب التي تجيز للإنسان أن يغتاب غيره، وقال مجموع ذلك في ستة أسباب. ارجعوا إلى الكتاب ففيه ما ينفعكم إن شاء الله. قال: منها التظلم، أن يقول مثلا المظلوم ظلمني فلان، ومنها الاستفتاء، ومنها الاستعانة على تغيير المنكر إلى آخره. هذا مذكور بالتفصيل في كتاب الأذكار. وهذا الكلام الذي قاله الإمام النووي قال مثله الإمام القرطبي في كتابه المفهم، فقال: الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا للشر ومشهورا به، فإذا ليس من باب الغيبة. وعرفنا ما عاد في يعني تعارض بين الحديث وبين حديث لا تسبوا الأموات، لأن هؤلاء الذين أثنوا عليهم شرا كانوا مشهورين بهذا الشر، فيكون من باب لا غيبة لفاسق، من باب لا غيبة لفاسق. بالمناسبة إخواني، مقولة لا غيبة لفاسق ليست حديثا، يجب أن نعلمها. كثير من الناس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيبة لفاسق، هذا ليس بحديث، وقال العلماء لا أصل له، وقالوا هو باطل، وذكروه يعني في كتبهم المقاصد الحسنة، وكل الكتب التي أوردت الأحاديث المشتهرة على الألسنة قالوا هذا ليس بحديث، وقالوا باطل، قالوا لا أصل له، لكن معناه صحيح. مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أثنوا عليه شرا وأقرهم لأنه كان مظهرا للشر. فالمعنى صحيح ولكن ليس اللفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام كذلك قاله البيهقي في السنن الكبرى فارجعوا إليه. بالمناسبة كذلك هنالك مقولة تجري على الألسنة وليست حديثا، وأقال العلماء ليست حديثا وتؤخذ من هذا الحديث. شو ذكرتوها الحديث المقولة بمناسبة الأحاديث؟ بيقولوا ألسنة الخلق أقلام الحق، هذا ليس بحديث، وهو كما قال كثير من العلماء هذا من قول بعض الصوفية، قالوا ألسنة الخلق أقلام الحق، ولكنه ليس بحديث أبدا. فلئلا نتهور ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لا غيبة لفاسق ليس حديثا، أو ليس لفاسق غيبة ليس حديثا، ألسنة الخلق أقلام الحق ليس حديثا، وهذا كله ينبغي أن نعلمه ونقف عليه. الآن طبعا انتهى وقت الدرس، لكن لابد أن أقرأ الحديث الذي بعده للوقوف على بعض المسائل الدقيقة. معليش لما وقفنا، شو رأيكم؟ نتابع. طيب نقرأ الحديث. يقول البخاري حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود. هذا أبو الأسود بالمناسبة هو أبو الأسود الدؤلي أو يقال الديلي. عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال يعني سيدنا عمر قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة. فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. الحديث نفسه طبعا، لكن هذا حديث سيدنا عمر انفرد به البخاري، هذا من أفراد البخاري يعني لم يخرجه مسلم. أما حديث أنس الذي قبله أخرجه كذلك مسلم في صحيحه. وأنا أردت أن أقف عند قوله فأثني على صاحبها خيرا، يعني هذا من ناحية نحوية، فأثني على صاحبها خيرا. طبعا المتبادر أن يقال فأثني على صاحبها خير نائب فاعل لأثني، لكن وردت الرواية هكذا فأثني على صاحبها خيرا. فما تخريج هذا؟ النووي قال تخريج ذلك أنه منصوب بنزع الخافض، يعني أصله فأثني على صاحبها بخير أو بشر. ابن مالك قال كلام آخر، قال هذا صفة لمصدر محذوف، يعني هو نائب مفعول مطلق، أصلها فأثني على صاحبها ثناء خيرا، خيرا صفة لثناء، ولذلك وحذف المصدر وبقي صفته، أثني على صاحبها ثناء خيرا أو أثني على صاحبها ثناء شرا. إذن إما هي منصوبة بنزع الخافض أو صفة لمصدر محذوف. ثم قال ورد في بعض الروايات فأثني على صاحبها خير. هاي المسألة خلصنا منها. المسألة الثانية التي أريد أن أقف عندها، لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة، يعني سيدنا عمر سأل طيب إذا شهد له ثلاثة، فقال وثلاثة طمعوا أكثر. قال فقلنا واثنان، طب بقي بحدا بيعرفوا الزلمة بمرة، يعني مغمور جدا ما بيعرفوا غير يعني قاعد بحارة ما فيها غير جارين مثلا. فقال واثنان. قال ثم لم نسأله عن الواحد. لما لم يسألوه عن الواحد؟ قالوا لأن أقل النصاب في الشهادة اثنان. ما هي؟ أقل شيء في الشهادة أقل النصاب اثنان، لذلك وقفوا واثنان انتهت القضية. لذلك البخاري نفسه سيعيد هذا الحديث في كتاب الشهادات. تبوا، سيعيد هذا الحديث في كتاب الشهادات، واستدل به على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان. إذن هي مسألة الأخيرة. في واحدة بعد الأخيرة أنهم وردت بالحديث لما قال أثنوا عليه خيرا ثم قال أثنوا عليه شرا. هل يستعمل الثناء في الخير وفي الشر أم يستعمل في الخير فقط؟ قال كثير من الفقهاء من العلماء اللغويين يعني بأن الثناء الأصل فيه للخير، الأصل فيه للخير نعم، وإنما استعمل هنا في الشر من باب المشاكلة والمجانسة. قال هذا أثنوا عليه خيرا وهذا أثنوا عليه شرا، وإلا إذا أطلقت كلمة الثناء فهي تنصرف إلى المدح، إلى الثناء بالخير. في بعض اللغويين قالوا الثناء مطلق، قد ينصرف للخير وقد ينصرف للشر، ويحدد ذلك ما بعد هذا، ما بعد فعل الثناء من الكلام. لكن الأكثر على أن الثناء ينصرف للخير، واستعمل هنا للمشاكلة والمجانسة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.